بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 46 من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة بقراءة كتاب التوحيد عند الباب 45، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل حاكم الحكام أو سلطان السلاطين أو سيد السادات ونحو ذلك. فباب التسمي بقاضي القضاة منهي عنه، وذلك لمشاركة الله تعالى في التعظيم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فيه بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية. في الصحيح، أي في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع يعني أوضع وأقبح اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. رجل تسمى ملك الأملاك، أي نودي بهذا الاسم ودعي به، فإن رضي بذلك فإنه يأثم، أو سمى نفسه بذلك فإنه يأثم. قال سفيان: من الأسماء التي نهي عن مشاركة الله تعالى بها في التعظيم مثل شاهن شاه عند فارس بمعنى ملك الأملاك. وفي رواية لمسلم: أغيظ رجل، أي أبغض رجل عند الله، أغيظ رجل على الله، أي من أبغض الرجال عند الله مما يجب بغض الله تعالى وغضب الله تعالى عليه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي تسمى بشاه شاه وملك الأملاك ونحو ذلك وقاضي القضاة. قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهين شاه، رواية لمسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وقوله أخنع يعني أوضع. وفي هذه الأحاديث وفي هذا الحديث وجوب التواضع لله، ووجوب اختيار الأسماء المناسبة للمخلوق، وكذلك الألقاب المطابقة للمسمى، واحترام أسماء الله تعالى وعدم جعلها للمخلوقين، لأن العظمة والكبرياء لله، كما في الحديث: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما فقد عذبته، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود رحمه الله قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله شرحا لهذا الباب: أقول في هذا الباب كراهة التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك أو ملك الأملاك أو ملك القلوب ونحو ذلك، إذ أن الله هو قاضي القضاة، أي يحكم بينهم، وكذلك ملك الملوك أو ملك الأملاك، فالله هو الملك. قد أثبت الله عز وجل اسم الملك في القرآن بقوله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالتسمي بالملك جائز، لكن المحذور والممنوع أن يتسمى بملك الملوك أو ملك الأملاك، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بها. مثل ذلك قاضي القضاة، إذ إن قاضي القضاة هو الله، ولكن يقال رئيس القضاة أو رئيس المحاكم أو ما أشبه ذلك. يقول الشيخ: ربما قيل ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الذي يحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد، فأقول: التشريك في التسمية بأن يتسمى شخص بأنه ملك الملوك، فهذا فيه مضاهاة لله عز وجل، يعني مشابهة له في أسماء وصفاته، فهذا فيه مضاهاة لله عز وجل بهذه التسمية، ولذلك منعت أي التسمية بذلك قاضي القضاء ونحو ذلك، ويقاس عليه التسمي بقاضي القضاء، فلا يجوز لأحد أي ملك الملوك، ولذلك منعت يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، ويقاس عليه التسمي بقاضي القضاء، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم، لا بقاضي القضاء ولا بملك الأملاك أو ملك الملوك، لما في هذين الاسمين من المضاهاة لله. أما كلمة شاهنشاه فهو بمعنى ملك الملوك بلغة الفارس، والله التوفيق. باب رقم 46: باب احترام أسماء الله تعالى أي تعظيمها، وتغيير الاسم لأجل ذلك أي تبديله، وجعل غيره مكانه احتراما لأسماء الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. فعن أبي شريح أنه كان يكنى أبو شريح وهاني بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى والكنية وكل اسم صدر بأب أو أم محمد أو أبو محمد أو أبا الحكم أو أم الحكم، أنه كان يكنى أبا الحكم وهو أبو شريح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي الفصل بين عباده في الدنيا والآخرة بالعدل. قال: إن قومي إذا اختلفوا أي فيما بينهم في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، وهو الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل، فما لك من الولد؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك من الولد يا أبا الحكم؟ أو أبو شريح، ما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم أي من هؤلاء المذكورين من الأبناء؟ قلت: شريح. فقال: فأنت أبو شريح لست أبا الحكم. رواه أبو داود وغيره. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ومن كان له أبناء فأكبرهم من أبنائه يكنى بالأب، فإذا كان الكبير أحمد يقال أبا أحمد، إذا كان الكبير حسن يقال أبا حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يكني الصغار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ قال: فمن أكبر؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهو أبو داود وغيره. الشرف في هذا الحديث فيه تغيير الاسم الذي يكون في مشابهة لاسم الله عز وجل، وهذا أبو شريح الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكنى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لما سأله عن أسماء أبنائه أخبره بذلك كناه أبا شريح. وعلى هذا فإن الواجب احترام أسماء الله تعالى وعدم الاعتداء عليها بشيء من المشابهة، وهذا من الاحترام الواجب لا سيما الله تعالى، وهذا من الاحترام الواجب لأسماء الله تعالى. قلت: ومن أسماء الله تعالى الحكم العدل. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهنا الحكم لا يجوز أن يسمى مخلوق باسم الحكم ولا العدل، وكذلك غيره من الأسماء التي لا يجوز التسمي بها، التي لا يجوز أن يشارك الله عز وجل بها أحد من خلقه، كالرب والمتكبر والرحمن والخالق والقدوس والأحد وغير ذلك، وملك الملوك. وأما الأسماء التي يجوز للمخلوق أن يشارك الله تعالى فيها في الاسم فهي جائزة، كالملك والعزيز، عزيز مصر، امرأة العزيز التي تراود فتاة عن نفسه، وقيل أيضا البديع والرشيد والكبير والسميع وسميع وبصير وحكيم، حكيم ورشيد وبصير وكبير ورشيد وبديع وعلي ولطيف، فهذا يجوز أن شارك الله عز وجل فيها أحد من مخلوقاته من بني آدم. وأما التي لا يجوز كما تقدم كالعدل والحكم والرب والرحمن وغيرها. وفي الباب جواز تغيير الأسماء غير المناسبة إلى أسماء مناسبة، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم برأ إلى زينب، كما غير العاص إلى مطيع أو عبد الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وعلى هذا فإن الواجب احترام أسماء الله تعالى وعدم الاعتداء عليها بشيء من المشابهة، وهذا من الاحترام الواجب لأسماء الله تعالى. قلت من أسماء الله تعالى الحكم والعدل، الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتجوز المشابهة لأسماء الله تعالى فيما ورد به الإذن في النصوص، كالملك وما أشبه ذلك من العزيز وغيرها. الباب الذي بعده باب رقم 47، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. هزل أي مزح ولعب، شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فيه بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كفر مناف للتوحيد، أي أنه مخرج من الإسلام لأنه من نواقضه. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم، أي المنافقين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي بهذا الحديث الذي فيه استهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في هذه الآية أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه، لأن المنافقين لما سئلوا عن استهزائهم في الآية قالوا: إنما كنا نقصد الخوض في الحديث واللعب، ولم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، فكفرهم الله بذلك. فكيف بمن قصد وتعمد الكفر من الاستهزاء وغيره من نواقض الإسلام. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الحديث بمجموع رواياته جاء بهذا اللفظ، أنه قال رجل في غزوة تبوك من المجاهدين في سبيل الله، قال رجل في غزوة تبوك هو من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي الذين يقرؤون القرآن ويفهمون معانيه، يعني يستهزئ بهم، يقول: أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، يصفونهم بكثرة الأكل، ولا أكذب ألسنا، أكذب ألسنا، يصفونهم بالكذب، وعكس الكذب الصدق، ولا أجبن عند اللقاء، أي لقاء العدو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا جبناء عند خوض المعارك، ولا جبناء عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. قال له عوف بن مالك كان معهم في هذه الغزوة: كذبت يا عدو الله من المنافقين، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بهذا الكلام الذي قلته. فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال المنافقون، فوجد القرآن قد سبقه، أي أوحى الله تعالى إلى نبيه استهزاء هؤلاء المنافقين له ولأصحابه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، لما بلغه أن القرآن نزل عليه بهذه الآيات بعد استهزائه، فجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما كنا نخوض ونجب ونتحدث حديث الركب، أي حديث المسافرين، نقطع به عنا الطريق أو عناء الطريق، أي تعب الطريق. قال ابن عمر: كأني، أي ذاك إلى ذلك الصحابي، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسيرها، وإن الحجارة تنكب قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وما يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما يزيد عليه. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب: يؤخذ من هذا، أي الباب، كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفر مخرج من الإسلام. فمن استهزأ بشيء من ذلك فإنه يعتبر قد كفر كفرا يخرجه من الملة، أي من الدين. يقصد بقول هذا الرجل، يقصدون بقول هذا رسول الله والعياذ بالله. ويقصد به بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، أي الحفظ لكتاب الله والعاملين بما فيه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية، يقول الشيخ النجم رحمه الله عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن وبكثرة الأكل وبالكذب وكذلك أصحابه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الشجاعة، كانوا يتقوون به إذا احمر الحدق، احمرت عيناه واشتدت المعركة. فلما انهزم بعض من كان معه يوم حنين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته إلى العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويوم أحد كان كذلك ثابت الجأش قويا حتى ضرب المغفر على رأسه وغاس في وجنته فشج بذلك، وقال: كيف يفرح قوم شجوا نبيهم، شجوا وجه نبيهم أو خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. يقول الشيخ النجم رحمه الله: ولقد كان القراء، أي حفظ لكتاب الله، في زمن الصحابة، وكان القراء يثبتون غاية في الثبات، ثبتوا يوم قتال مسيلمة حتى إن الواحد منهم يقول الشيخ النجم رحمه الله: ولقد كان القراء يثبتون غاية في الثبات، ثبتوا يوم قتال مسيلمة حتى إن الواحد منهم لا يحفر لرجليه كما يقال حتى لا يفر، وهذا يدل على شجاعتهم رضي الله عنهم. وقتل منهم يوم حرب مسيلمة 500 قتيل من القراء حتى خاف الصحابة أن القرآن يضيع بعضه. يقول الشيخ النجم رحمه الله: والمهم أن كذب هذا الرجل المنافق واضح غاية الوضوح، وإنما حمله على ذلك النفاق على قوله هذا: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء. يقول: وإنما حمله على ذلك النفاق، والله عز وجل يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيجب على كل مسلم، يقول الشيخ النجم رحمه الله، يجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء من الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الهلكة. ويجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في موقع فيه هؤلاء من الاستهزاء بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الهلكة. والحوض معنى أرغب وطونا يسوي المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكثرة الأكل، وهذا ذم لهم. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أكتمل يا مشايخ، أكتمل الدرس. تمام الدرس. ولقد كان القراء يثبتون غاية في الثبات، ثبتوا يوم قتال مسيلمة حتى إن الواحد منهم لا يحفر لرجليه كما يقال حتى لا يفر. وقتل منهم يوم حرب مسيلمة 500 قتيل من القراء حتى خاب الصحابة أن القرآن يضيع بعضه. والمهم أن كذب هذا الرجل واضح غاية الوضوح، وإنما حمله على ذلك النفاق. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء من الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الهلكة. ملحوظة معنى أرغب بطونا يصف المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بكثرة الأكل، وهذا ذم لهم. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 46 من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة بقراءة كتاب التوحيد عند الباب 45، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل حاكم الحكام أو سلطان السلاطين أو سيد السادات ونحو ذلك. فباب التسمي بقاضي القضاة منهي عنه، وذلك لمشاركة الله تعالى في التعظيم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فيه بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية. في الصحيح، أي في صحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع يعني أوضع وأقبح اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. رجل تسمى ملك الأملاك أي نودي بهذا الاسم ودعي به، فإن رضي بذلك فإنه يأثم، أو سمى نفسه بذلك فإنه يأثم. قال سفيان: من الأسماء التي نهي عن مشاركة الله تعالى بها في التعظيم مثل شاهن شاه عند فارس بمعنى ملك الأملاك، وفي رواية لمسلم: أغيظ رجل، أي أبغض رجل عند الله، أغيظ رجل على الله، أي من أبغض الرجال عند الله مما يجب بغض الله تعالى وغضب الله تعالى عليه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي تسمى بشاه شاه وملك الأملاك ونحو ذلك وقاضي القضاء. قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه، رواية لمسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وقوله أخنع يعني أوضع. وفي هذه الأحاديث وفي هذا الحديث وجوب التواضع لله ووجوب اختيار الأسماء المناسبة للمخلوق وكذلك الألقاب المطابقة لمسمى واحترام أسماء الله تعالى وعدم جعلها للمخلوقين، لأن العظمة والكبرياء لله كما في الحديث: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما فقد عذبته، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود رحمه الله قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله: شرعي لهذا الباب أقول في هذا الباب كراهة التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك أو ملك الأملاك أو ملك القلوب ونحو ذلك، إذ أن الله هو قاضي القضاة أي يحكم بينهم، وكذلك ملك الملوك أو ملك الأملاك، فالله هو الملك. قد أثبت الله عز وجل اسم الملك في القرآن بقوله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالتسمي بالملك جائز، لكن المحذور والممنوع أن يتسمى بملك الملوك أو ملك الأملاك، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بها. مثل ذلك قاضي القضاة، إذ إن قاضي القضاة هو الله، ولكن يقال رئيس القضاة أو رئيس المحاكم أو ما أشبه ذلك. يقول الشيخ: ربما قيل ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الذي يحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد، فأقول: التشريك في التسمية بأن يتسمى شخص بأنه ملك الملوك، فهذا فيه مضاهات لله عز وجل، يعني مشابهة له في أسمائه وصفاته، فهذا فيه مضاهات لله عز وجل بهذه التسمية، ولذلك منعت أي التسمية بذلك قاضي القضاء ونحو ذلك، ويقاس عليه التسمي بقاضي القضاء، فلا يجوز لأحد أي ملك الملوك، ولذلك منعت يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، ويقاس عليه التسمي بقاضي القضاء، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم لا بقاضي القضاء ولا بملك الأملاك أو ملك الملوك لما في هذين الاسمين من المضاهاة لله. أما كلمة شاه شاه فهو بمعنى ملك الملوك بلغة فارس، والله التوفيق. باب رقم 46: باب احترام أسماء الله تعالى أي تعظيمها وتغيير الاسم لأجل ذلك أي تبديله وجعل غيره مكانه احتراما لأسماء الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. فعن أبي شريح أنه كان يكنى أبو شريح وهاني بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى والكنية وكل اسم صدر بأب أو أم محمد أو أبو محمد أو أبا الحكم أو أم الحكم، أنه كان يكنى أبا الحكم وهو أبو شريح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي الفصل بين عباده في الدنيا والآخرة بالعدل. قال: إن قومي إذا اختلفوا، أي فيما بينهم، في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، وهو الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل. فما لك من الولد؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك من الولد يا أبا الحكم؟ أو أبو شريح، ما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم، أي من هؤلاء المذكورين من الأبناء؟ قلت: شريح. فقال: فأنت أبو شريح، لست أبا الحكم. رواه أبو داود وغيره. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ومن كان له أبناء فأكبرهم من أبنائه يكنى بالأب، فإذا كان الكبير أحمد يقال أبا أحمد، إذا كان الكبير حسن يقال أبا حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يكني الصغار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ قال: فمن أكبر؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهو أبو داود وغيره. الشرف في هذا الحديث فيه تغيير الاسم الذي يكون في مشابهة لاسم الله عز وجل، وهذا أبو شريح الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكنى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لما سأله عن أسماء أبنائه أخبره بذلك كناه أبا شريح. وعلى هذا فإن الواجب احترام أسماء الله تعالى وعدم الاعتداء عليها بشيء من المشابهة، وهذا من الاحترام الواجب لا سيما الله تعالى، وهذا من الاحترام الواجب لأسماء الله تعالى. قلت: ومن أسماء الله تعالى الحكم العدل. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهنا الحكم لا يجوز أن يسمى مخلوق باسم الحكم ولا العدل، وكذلك غيره من الأسماء التي لا يجوز التسمي بها، التي لا يجوز أن يشارك الله عز وجل بها أحد من خلقه، كالرب والمتكبر والرحمن والخالق والقدوس والأحد وغير ذلك، وملك الملوك. وأما الأسماء التي يجوز للمخلوق أن يشارك الله تعالى فيها في الاسم فهي جائزة، كالملك والعزيز، عزيز مصر، امرأة العزيز التي تراد فتاة عن نفسه، وقيل أيضا البديع والرشيد والكبير والسميع وسميع وبصير وحكيم، حكيم ورشيد وبصير وكبير ورشيد وبديع وعلي ولطيف، فهذا يجوز أن شارك الله عز وجل فيها أحد من مخلوقاته من بني آدم. وأما التي لا يجوز كما تقدم كالعدل والحكم والرب والرحمن وغيرها. وفي الباب جواز تغيير الأسماء غير المناسبة إلى أسماء مناسبة، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم برأ إلى زينب، كما غير العاص إلى مطيع أو عبد الله. ق قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وعلى هذا فإن الواجب احترام أسماء الله تعالى وعدم الاعتداء عليها بشيء من المشابهة، وهذا من الاحترام الواجب لأسماء الله تعالى. قلت: من أسماء الله تعالى الحكم والعدل. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتجوز المشابهة لأسماء الله تعالى فيما ورد به الإذن في النصوص كالملك وما أشبه ذلك من العزيز وغيرها. الباب الذي بعده باب رقم 47، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. هزل أي مزح ولعب، شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فيه بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كفر مناف للتوحيد، أي أنه مخرج من الإسلام لأنه من نواقضه. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم، أي المنافقين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي بهذا الحديث الذي فيه استهزاء. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في هذه الآية أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه، لأن المنافقين لما سئلوا عن استهزائهم في الآية قالوا: إنما كنا نقصد الخوض في الحديث واللعب، ولم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، فكفرهم الله بذلك. فكيف بمن قصد وتعمد الكفر من الاستهزاء وغيره من نواقض الإسلام؟ وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الحديث بمجموع رواياته جاء بهذا اللفظ، أنه قال رجل في غزوة تبوك من المجاهدين في سبيل الله، قال رجل في غزوة تبوك وهو من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي الذين يقرؤون القرآن ويفهمون معانيه، يعني يستهزئ بهم، يقول: أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، يصفونهم بكثرة الأكل، ولا أكذب ألسنا، أكذبوا ألسنا، يصفونهم بالكذب، وعكس الكذب الصدق، ولا أجبن عند اللقاء، أي لقاء العدو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا جبناء عند خوض المعارك، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. قال له عوف بن مالك، كان معهم في هذه الغزوة: كذبت يا عدو الله من المنافقين، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بهذا الكلام الذي قلته. فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال المنافقون، فوجد القرآن قد سبقه، أي أوحى الله تعالى إلى نبيه استهزاء هؤلاء المنافقين له ولأصحابه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، لما بلغه أن القرآن نزل عليه فيها بهذه الآيات بعد استهزائه، فجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما كنا نخوض ونجب ونتحدث حديث الركب، أي حديث المسافرين، نقطع به عنا الطريق أو عناء الطريق، أي تعب الطريق. قال ابن عمر: كأني، أي ذاك إلى ذلك الصحابي، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسيرها، وإن الحجارة تنكب قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولون: إنما كنا نخوض ونلعب. وما يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما يزيد عليه. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله شارحا لهذا الباب: يؤخذ من هذا أي الباب كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفر مخرج من الإسلام. فمن استهزأ بشيء من ذلك فإنه يعتبر قد كفر كفرا يخرجه من الملة أي من الدين. يقصد بقول هذا الرجل، يقصدون بقول هذا رسول الله والعياذ بالله. ويقصد به بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء أي الحفظ لكتاب الله والعاملين بما فيه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية، يقول الشيخ النجم رحمه الله عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن وبكثرة الأكل وبالكذب وكذلك أصحابه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الشجاعة، كانوا يتقوون به إذا احمر الحدق، احمرت عيناه واشتدت المعركة. فلما انهزم بعض من كان معه يوم حنين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته إلى العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويوم أحد كان كذلك ثابت الجيش قويا حتى ضرب المغفر على رأسه وغاس في وجنته فشج بذلك وقال: كيف يفرح قوم شجوا نبيهم، شجوا وجه نبيهم أو خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. يقول الشيخ النجم رحمه الله: لقد كان القراء أي الحفظ لكتاب الله في زمن الصحابة، وكان القراء يثبتون غاية في الثبات، ثبتوا يوم قتال مسيلمة حتى إن الواحد منهم يقول الشيخ النجم رحمه الله: ولقد كان القراء يثبتون غاية في الثبات، ثبتوا يوم قتال مسيلمة حتى إن الواحد منهم لا يحفر لرجليه كما يقال حتى لا يفر، وهذا يدل على شجاعتهم رضي الله عنهم. وقتل منهم يوم حرب مسيلمة 500 قتيل من القراء حتى خاف الصحابة أن القرآن يضيع بعضه. يقول الشيخ النجم رحمه الله: والمهم أن كذب هذا الرجل المنافق واضح غاية الوضوح، وإنما حمله على ذلك النفاق على قوله هذا: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقول: وإنما حمله على ذلك النفاق، والله عز وجل يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفى طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيجب على كل مسلم، يقول الشيخ النجم رحمه الله، يجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء من الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الهلكة. ويجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في مواقع فيها هؤلاء من الاستهزاء بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الهلكة. الحوض معنى أرغب وطونا يسب المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكثرة الأكل، وهذا ذم لهم. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أكتمل يا مشايخ، أكتمل الدرس. أكتمل الدرس. ولقد كان القراء يثبتون غاية في الثبات، ثبتوا يوم قتال مسيلمة حتى إن الواحد منهم ليحفر لرجليه كما يقال حتى لا يفر، وقتل منهم يوم حرب مسيلمة 500 قتيل من القراء حتى خاب أصحاب أن القرآن يضيع بعضه. والمهم أن كذب هذا الرجل واضح غاية الوضوح، وإنما حمله على ذلك النفاق. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء من الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الهلكة ملحوظة. معنى أرغب بطونا يصف المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بكثرة الأكل، وهذا ذم لهم. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.